بسم الله الرحمن الرحيم.
موقع الطريق إلى الله يقدم.
لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة لمن كان يرجو الله واليوم الآخر وذكر الله كثيرا.
بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، ما يهدي الله فهو المهتد ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. ثم أما بعد، أهلا بكم يا جماعة في الدرس الأول النهاردة إن شاء الله من رحلة جميلة كنت بحلم أعملها من زمان وسعيد جدا إني هبدأها معاكم النهاردة، وأسأل الله سبحانه وتعالى أن يتممها علينا على كل خير. وزي ما تعودنا بكان احنا لما نبدا حاجه نكتبها باذن الله. هنبدا ان شاء الله يا جماعه رحله جميله قوي للتحليق فوق خريطه القران الكريم. للتحليق فوق خريطه القران الكريم لنرى معالمها. انا عايزك تحس متعبك لو قالوا لك انت مبروك كسبت معانا جايزة انك تاخد رحلة بطيارة كبيرة او مكوك فضائي هتلف بالطيارة دي الكرة الارضية كاملة من اولها لاخرها وتشوف ايه هي معالمها وتشوف من فوق بقى منظر البحر ومنظر الجبال ومنظر الرمل. ممكن تكون انت من تحت متضايق او ناس في القاهرة مثلا متضايق له كام ده، اطلع بص على القاهرة من فوق واستمتع. احيانا النظرة الاجمالية للاشياء والهليكوبتر فيو للاشياء لما تبص ليها من فوق بيفرق جدا جدا جدا. فعاوزين نقول ان اهم الحاجات اللي احنا نعملها في الخرائط الذهنية دي القرآن الكريم هي الهليكوبتر فيو دي، انك تبص نظرة علوية للآيات والصور بحيث ان احنا نفهم معالمها الرئيسية والاساسية. وده غير علم التفسير المفصل للآيات والاحكام والكلمة دي معناها كذا والموضع ده معناها كذا، لا، هو نوع من انواع التفسير بيسمى تفسير التفصيل الموضوعي والترابط الموضوعي. يا ريت تكتبوها يا جماعه، تفسير التفصيل الموضوعي والترابط الموضوعي. هتلاقوا دكتور حازم الشمال الحمد لله في تعاوننا مع بعض كان عارف ما شاء الله موضوع الخرائط الذهنيه في القران الكريم وبقى بيستخدمها. حتى لو حد متابع دلوقتي الدروس الاخيره للدكتور حازم الشمال على قناه الرحمه هتلاقيه بيجيب الخريطه الذهنيه لصور القران الكريم. باختصار شديد جدا احنا عندنا في هذا العنوان الخرائط الذهنية لصور القرآن الكريم تطبيق كويس قوي 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 لاستخدام وتسخير علوم التنمية البشرية الحديثة في خدمة الدين والدعوة وفهم الدين والدعوة في القرآن والسنة. وده كنا قايلينه من التطبيقات العشر للخرائط الذهنية انها ازاي بتفيدك جدا جدا في فهم تفسير القرآن الكريم. والكتاب ده من الكتب القيمة جدا جدا اللي عملت شغل كويس قوي ولخصت القرآن في مجموعة صفحات قليلة. ميزتها انك تقدر تعدي على تفسير التفصيل الموضوعي للقرآن وتعرف ترابط الموضوعي بتاعه بشكل كويس قوي، غير انه بيفيدك في الفهم بيفيدك في الحفظ. فأول حاجة ما احنا عاوزين نعمل، احنا عاوزين نجدد النوايا، عايزين نجدد النوايا كده نحن ان شاء الله نربط أحزمتنا مع بعض كده ونحتسب أجر المرور على تفسير القرآن الكريم كامل. يعني لو سألت سؤال يا جماعة وياريت تجاوبوني عليه بكل صراحة من الناس اللي قاعدة قدامي، مين اللي مسك قبل كده تفسير كتاب تفسير قرآن من أوله لآخره وخلصه؟ ها مين يقول يا جماعة؟ مين من الناس اللي قاعدين معايا الوقتي مسك كتاب تفسير قرآن من أوله لآخره وخلصه ما شاء الله. وقت ما دكتورة إسراء بلال دكتور إسراء لحد تاني ربنا يا رب يبارك عود حميد يا دكتورة إسراء مفتقدين جدا والله ربنا يا رب يبارك فيكم جميعا. كنا لسه والله حتى كان في مسابقة قريبة في الاختراعات وهكذا فكرنا حريك أول حد والله ربنا يا رب يكرمكم ويبارك في كل أهل الطريق إلى الله وأهل القرآن اللي يكفي عنهم ثناء رسول الله صلى الله عليه وسلم عنهم حين قال أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. أهل القرآن هم أهل الله وخاصته. فمن أهم الحاجات والنوايا اللي احنا عايزين نحتسبها إن احنا نعدي على تفسير القرآن الكريم كله. ناس كتير خدت بس ايه اجزاء مسابقه اجزاء مسابقه تفسير سوره كذا مسابقه تفسير سوره كذا. عمرك عديت مسكت المصحف كده من اوله لاخره وخلصته ولا لا؟ فدي نقطه مهمه. فاللي عاوز اقوله ان انا شخصيا يا جماعه انا كمحمد من مجالات الدين في فقه وفي عقيده وفي مصطلح وفي حديث وفي كذا وكذا 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 وفي سيره. لو حد يقول لي انت كمحمد الشيخ تحب انك تتخصص في مادة ايه من مواد دين ربنا؟ انا اقول لهم مجال القرآن مجال التفسير والاسقاطات الدعوية الشبابية للتفسير. دي نقط مهمة جدا 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 واتخاذ الرقائق الدعوية الشبابية من القرآن واسقاطها بشكل كويس. يا لما حد يشوف مثلا تفسير دكتور حازم الشمال لسورة القيامة تلاقيه جميل قوي. مين هنا يا جماعة من القاهرة يدوس خمسة؟ اللي هنا من القاهرة يدوس خمسة. احنا ان شاء الله يا جماعة بإذن الله اول لقاء ليا في القاهرة ان شاء الله بإذن الله في الترم الثاني ان شاء الله هيبقى عبارة عن جلسة إيمانية ان شاء الله في سورة القيامة بطريقة تفسيرية دعوية شبابية ان شاء الله. اول جلسة إيمانية ليا تبقى في القاهرة ان شاء الله هتبقى عن سورة القيامة مع فريق احلى شباب العاصمة ويبقى لقاء البنات لوحدهم والولاد بيبقى لوحدهم بشكل كويس قوي وشغل البناء الصح بقى شغل دار الارقم ابن ابي الارقم في تربية النبي صلى الله عليه وسلم للصحابة. وهو ده المنهج اللي احنا عاوزين نتبعه يا جماعة التربية على القرآن. دي اهم تربية واصلب تربية تفرق في بناء الانسان بجد. الحاجات الكويسة الحمد لله ان ربنا اكرمنا ومن علينا بكتاب احلى شباب اللي ان شاء الله سيصدر قريبا جدا في معرض الكتاب والحفل بتاعه يوم الحد الجاي ان شاء الله من العصر للمغرب في معرض الكتاب او بقرب منه. من اهم الحاجات اللي بنتكلم فيها في كتاب احلى شباب نقطة منهج النبي صلى الله عليه وسلم في بناء الصحابة كيف رب النبي اصحابه. فبنقول ان من اهم الحاجات اللي النبي صلى الله عليه وسلم رد عليها الصحابة انه رباهم بالقرآن. ان كان في عندنا 13 سنة في مكة نزل فيهم القرآن المكي وبعدهم 10 سنين في المدينة نزل فيهم القرآن المدني. القرآن المكي بيختلف تماما عن القرآن المدني. القرآن المكي الأصل فيه إصلاح القلب ربط القلب بالآخرة رحلة إلى الدار الآخرة عيش في معاني الجنة والنار والقيامة والحساب والموت والقبر إلى الجنة. إنما القرآن المدني بيبني العقل ويبني المؤسسات والحضارات والأحكام والأعراف والقواعد اللي تبنى بيها الأمة وسورة النور وهي بتقول لك إزاي تقدر إنك تطبق شريعة وتقيم معايير لبناء مجتمعي سليم. فهنلاقي إن أفضل بناء هو بناء القرآن الذي يجمع بين أمرين من أهم ما يكون هما إصلاح القلب وبناء العقل. إصلاح القلب وبناء العقل هو ده المنهج الأساسي اللي إحنا بنسعى ليه يا جماعة إن شاء الله في كل شغلنا وفي فريق أحلى شباب. إحنا أصلا عاملين فريق عشان كده أصلا يا جماعة يعني خدعوكا فقالوا إن إحنا إيه عاملين فريق ده عشان بقى الأعمال التطوعية والخير بس وكده. أبدا الأصل عندنا يا جماعة في الفريق ده دين، فيه تدين، دعوتنا إلى الله سبحانه وتعالى راس حربتنا وراس شغلنا كله. وده واضح جدا في الكتاب، هتلاقي كتاب انك عندك الكتاب حوالي مثلا 292 صفحة، ال 292 صفحة دول 200 صفحة فيهم على الأقل فيه تدين بس فهو ده الأصل عندنا. فشدوا حيلكم معانا كده يا جماعة، وربنا يا رب يبارك فيكم ويكرمكم جميعا. فعايزين نشد الأحزان مع بعض كده ونجتهد ان احنا ان شاء الله نحاول نعدي على تفسير القرآن من أوله لآخره مع بعض إن شاء الله. وبصراحة يا جماعة أنا مش هقيد نفسي بعدد مرات، إن شاء الله، ولكن أنا هجتهد إن هم يكونوا رينج 4 مرات إن شاء الله. ممكن يخلصوا قبل كده، ممكن يخلصوا بعد كده، المهم إن أنا عاوز خلال فترة قصيرة بأسلوب الموك اللي هي الماسف أومن أونلاين كورس، إن إحنا إزاي نعدي على تفسير القرآن الكريم في عدد معين من الجلسات. النهاردة المقدمة، وهناخد إن شاء الله سورة البقرة وكذا بها، إن إحنا نعيش بيها ونعيش معاها إن شاء الله لحد ما يأتي إن شاء الله الدرس القادم إن شاء الله. طيب صلى الله عليه وسلم. يلا تعالى نبدأ بقى الكتاب مع بعض، وزي ما تعودنا ان احنا بنشوف الفهرس وبعد الفهرس المقدمة. الفهرس هنا كان مجرد الصور، مقدمة ثم الصور. فتعالى نشوف المقدمة ثم ندخل على الكلام نفسه. صلى الله عليه يا جماعة. احنا عاوزين بقى نقرأ مع بعض في الكتاب واحدة واحدة، فانا غصب عني مش هقدر ان انا اركز في الول لاني فاتح معاكم الكتاب على الجهاز وبقرأ، ولو حد عنده اسئلة تبقى في الاخر. ماشي يا جماعة؟ طيب ركزوا بقى معي، الصوت واضح يا جماعة؟ سمعين كويس؟ لو حصل مشكلة بس ولا حاجة بقوا نبهوني. ماشي. الكتاب اسمه الخرائط الذهنية لصور القرآن الكريم، الخرائط الذهنية لصور القرآن الكريم. يلا نبدأ مع بعض. الكاتبة اسمها صفية السحيباني، صفية بنت عبد الرحمن السحيباني. يا للشرف الذي ناله عبد الرحمن الحيباني ببنته، البنت المجتهدة اللي عندها دين، اللي عندها ارتباط بالقرآن وعندها اهتمام بدينها وقضيتها. فليه يا شباب وليه يا بنات ما يكونش منها ناس تعدل على الخرائط دي وتعمل خرائط أفضل منها وبشكل أجمل منها؟ ليه ما نلاقيش عندنا الخرائط الذهنية لحسام محمد؟ ليه ما نلاقيش الخرائط الذهنية لبسمة إيمان أو دكتورة أمال أو دكتورة أسراء وهكذا؟ ليه ما نلاقيش كتاب الخرائط الذهنية للقرآن الكريم مشترك فيه أستاذة بسمة ودكتورة أمال ودكتورة أسراء وفلان وفلان وفلان؟ ليه المانع؟ المانع أن أنا ألاقي حسام ومحمد وإبراهيم وكذا وكذا يعملوا على بعض؟ فريت ده يقول والله أنا متقن صور كذا أعملها، وده يقول لك أنا متقن صور كذا أعملها، بتفرق جدا في الفهم وفي الحفظ. طيب تعالى ما نبدأ مع بعض الرحلة ونسمي الله. بتقول لك ايه؟ قلنا مهم جدا المقدمة يفهم الشخص ده عامل الكتاب ليه. بيقول لك اول حاجة، لا يهم على ماذا نشأت، واي بذرة تلك التي زرعت في داخلك منذ طفولتك الاولى. اذا لم تعرف هذا الفضل فليس الكم القرائي الذي انجزته بذي اهمية. الفمس منك الان أن تسمح لي أن أدلك لهذه التجربة، أن تستسلم بروحك وكلك وكيانك لإجرائها بكامل تفاصيلها، ثم سنلتقي بعدها يوم قطف الثمار، يوم استلامها باليمين بإذن رب العالمين. شو بقى يا جماعة لما بيبقى في بنات عاملة كتب؟ الأسلوب بيخترق القلوب إزاي؟ ليه يا جماعة ما يكونش ليكم كتب؟ مين هنا يا جماعة منكم هنا قبل كده كان حضر معانا معرض الكتاب السنة اللي فاتت؟ مين يا جماعة راح معرض الكتاب السنة اللي فاتت يدوس ثلاثة كده؟ اللي راح معرض الكتاب السنة اللي فاتت، احنا كنا يا جماعة عاملين رحلة لأحلى شباب لمعرض الكتاب، كنا كلنا متجمعين فيها مع بعض، وكنا قاعدين بنشوف ايه كان كتاب شباب ده وما المؤمن وبتاع ايه كتاب اسمه حبيبتي لمش عارف مين بتاع الراب ده واحد اسمه زاب مش عارف ايه كده والناس ملمومة ومش عارف وكتاب على مش عارف ايه كذا وكتاب في مش عارف ايه كتب غريبة كتبها ناس غريبة في حاجات غريبة واقبال رهيب من الشباب ومش لاقيين بديل ومش لاقيين بديل الا قليلا ومش عارفين عنه حاجة فقرارنا قرار بدل من انك تشتكي مر الشكوى لا قدم بديل قدم بديل نوينا يا جماعة ان احنا نكون معرض الكتاب الجاي لينا كتاب في معرض الكتاب والحمد لله الذي اتم علينا ذلك ومن علينا بهذا قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون وفي ايفنت الكتاب كتاب اسمه احلى شباب كتاب اسمه احلى شباب هو كان تفريغ لمحتوى الموسم الاول من برنامج احلى شباب بس مش الحلقه الاولى الحلقه الثانيه الحلقه الثالثه على حسب المواضيع ممكن حتى لو حد عايز يجيب لينك الايفنت ويخش ويتابعنا عليه يبقى جزاه الله كل خير ولو تحضروا ان شاء الله يبقى دكتور امير منير موجود ان شاء الله يبقى فيه مفاجآت جميله ان شاء الله في الحفل يوم الاحد ان شاء الله المهم بنقول ايه بنقول ان احنا عندنا بقى خلينا بس اقول كده شوف اللي هو اسلوب البنات لما بتكتب اسلوب كويس فليه ما تكتبيش وما يكونش ليكي كتاب ايه المانع يعني مين معانا من الناس صلوا عليه وسلموا تسليما الاسم ايه الاسم مين يعني في معانا هنا مثلا استاذ علياء ايه المانع ان استاذ علياء يكون لها معرض الكتاب الجاي كتاب في معرض الكتاب واحنا نكون اول ناس نسوقه ايه المانع يا جماعه اكتبوا واشتغلوا واحنا معاكم وهندعمكم بكل ما قلتنا من قوه ايه المانع ان احنا يبقى لنا بعد كده بارتيشن كده في مركز في معرض الكتاب محطوط فيه كتبنا جنب بعضها ونسوقها ونشتغل ليها مع بعض يا جماعه ونحاول نثري شغل الشباب ويكون محطوط فشدوا حيلكم وربنا يا رب ييسر هذا الامر ان شاء الله طيب بنقول ايه بقى هي بتقول هل تعرف الله هل تعرف عظمه من تعبد بالطبع تفعل لكن هل تفعل ذلك بالطريقه الروحيه هل تعرف كيف يشعر ذلك الذي تغلغل الايمان في قلبه فلا يملأه سواه الله هل تعرف كيف يهتز قلب ذلك الإنسان عندما يرى صورة مصحف أو يسمع آية تتلى إذا كنت لا تعرف أو كنت تعرف فهنا الدليل لأن تزداد إيمانا الدليل لمعايشة هذا التجلي بتفاصيله المذهلة ينهر أبيض يعني أنا إيه بقى؟ عارفين يا جماعة لما ربنا سبحانه وتعالى بيقول في القرآن لما آية تنزل وقلنا أيكم زادته هذه إيمانا فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا إنك لما بتكون قلب متعلق بالقرآن قراءة الآية الواحدة بتزود الإيمانيات في قلبك نحسب إن هذا الكلام خارج من قلب مملوء بالإيمان فعلا لما تشوف بعض الصحابة وهو بيقول إنه الإيمان إذا خالفت بشاشته القلوب مين يعرف يا جماعة صاحب هذه المقولة إنه الإيمان إذا صادفت بشاشته القلوب حد اسمعه ويعرف من قائلها مين يعرف يا جماعة تمام مين قيصر الروم امتى بقى هرقل فعلا لما كان رسول سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم صح مع ابو سفيان فعلا ما شاء الله صح تخيل ان الجملة دي طلع منه انه لما بيوصف له عن حال النبي وحال الصحابه والوضع وكذا وازاي ده بيحصل وازاي بيتبادر على قمه النبي فالرسول صلى الله عليه وسلم قال انه الايمان لانه كان من اهل الكتاب والرسول صلى الله عليه وسلم قال انه من اهل الكتاب وهيعرف قال انه الايمان اذا صرفت بشاشته القلوب لما يتمكن من القلب بحق طيب خلي بالك بقى معايا بنقول ايه بقى بنقول ان احنا عندنا بتقول الدليل لان تطمئن عند المصيبة كما تطمئن عند الفرح. الدليل لان تتمكن من النوم بسكينة والابتسامة بيقين ومن انقاذ الجوانب الروحية في داخلك. الله، هي بتتكلم على اثر القرآن على القلوب. طيب يا جماعة، الكتاب ده أشبه بالعلاج، والمقدمة بتاعته أشبه بحد خد العلاج ده وجربه وعايش بيه وبيقولك أثره عليه، وإزاي إن الأعراض اللي أنت بتعاني منها دي هتنتهي لما تعالج قلبك بالقرآن وتعالج عقلك وتبني عقلك بالقرآن. إنه القرآن. صفحة جميلة قوي للدكتور أحمد عبد المنعم بعنوان إنه القرآن. يا ريت يا جماعة لو تجيبوا اللينك بتاعها وتتابعوها باستمرار، صفحة رائعة أنصحكم بمتابعتها. هاتوها يا جماعة، اسمها إنه القرآن لدكتور أحمد عبد المنعم. بيقول فيها كلام رائع وأحسن الناس اللي ربنا فتح عليهم في القرآن ومتفصلين في القرآن بشكل أكثر من رائع. جزاه الله كل خير. لا ده صفحة كاملة على الفيسبوك يا جماعة، يعني إن شاء الله الناس اللي ما يعرفوهاش ويعرفوها الوقتي بإذن الله هيدعولي لما يتابعوا الصفحة دي. ياريت لو حد يجيب اللينك بتاعها بسرعة، اسمها إنه القرآن فعلا. وحتى شغالين في سلسلة الوقت رائعة فيها برين ستورمين كده، ماذا لو كانت الدعوة الإسلامية من غير قرآن؟ كان هيبقى وضعنا عامل ازاي؟ لو كانت دعوة محمد من غير قرآن يثبت كلامه كان هيبقى الوضع عامل ازاي؟ نقاط مهمة قوي محتاجة ان احنا نفكر فيها جامد جدا. طيب بنقول ايه بقى يا جماعة؟ نكمل كلام يا جماعة. صفحة ايه؟ اتس ذا قرآن، انه القرآن زي ما انتم شايفينها دي. جزاك الله كل خير يا ام زيد. بتقول ايه؟ بتقول والله لا تثمر شجرة ثمرا حلوا ناضجا يانعا كما تثمر شجرة قارئ القرآن وحافظ القرآن. الله الله، لا تثمر شجرة ثمرا حلوا ناضجا يانعا كما تثمر شجرة قارئ القرآن وحافظ القرآن. الجملة دي ما تفكركوش يا جماعة بحديث حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم لما كان بيقول مثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه كمثل ايه يا جماعة؟ ها فاكرين الأترج؟ الله، الأترج مثل حي وميت، وشو الفرق بين الأترج وبين الحنظل؟ فسبحان الله، فازاي انها قمة في الاسماء. بتقول انا لا استطيع ايجاد الكلمات، اكتب حروفي الان وانا ابكي، ارغب بشدة ان اجد مشاعري واتمكن من وصفها وأخبرك بها، أريد أن يعرف الناس كل الناس الراحة التي لا توصف والشعور الإيماني المسيطر على شغاف القلب وتلك الحماية الكاملة والهالة الجبارة من الحفظ والصوم. لن أكتب كيف غيرني القرآن، حتما سيفعل ذلك مع كل إنسان مهما كان إيمانه ومهما كانت تلاوته، بل سأهديك تجربتي المتواضعة التي جاءت كالفرش بعد محاولات عديدة في مراجعة القرآن استنفدت خلالها كل ما أعرفه. لديك شجرة حياتك، أمانة من الله وسقياها القرآن، فانظر إلى السقاء، ما مقدار كفايته؟ يعني لو في شجرة، الشجرة دي لازم تتسقى كل يوم يا جماعة. شوف أستاذة يسرى أحمد لخصت لك الموضوع، قالت لك دي يا جماعة كلمات من قلب حي، كلمات من قلب حي. احنا يمكن يا جماعة دي تكون أول مرة على غرفة الهداية الصوتية نقرأ كتاب لامرأة، أو إن حد من الدعاء الرجال يقرأ كتاب لامرأة. فاللي أنا عاوز أقوله إن أصلا أغلب جمهور الغرفة من نساء. فشوف اللي انا عاوز اقوله، عاوزك تسخني انك تكتبي، بس عاوز اقولك انك عشان تكتبي محتاجة تحسي، وعشان تحسي محتاجة تعيشي، وعشان تعيشي قرآن لازم تعيشي مع القرآن وتصحب القرآن. الفكرة مش في حتة كلام حلو مكتوب حلو، ولكن انا ارى ان ده قلب حي نحسبه كذلك بيكتب حلو لانه حاسس. على فكرة هي مش بتقول كلام انها كاتبة مش عارف ايه، لا خالص، بتقول انا لا اجد كلام اقوله، بتحاول توصف في المشاعر اللي حاسس بها مش حاسسها. فدي عارف يا جماعة عاملين زي ايه لما نكون احنا في المطار ويلا هناخد دورنا اهو عشان نركب الطيارة ونروح الرحلة، وقبل ما نطلع شايفين حد جاي بعد ما خلص الرحلة ونقول له ها قول لي احساسك، يا ترى احساسك دلوقتي بعد ما عديت على القرآن كله بقى والكلام ده قول لي حاسس بايه. فشوف احساس العمل الكلام ده ايه. فنتمنى ونسأل الله سبحانه وتعالى ان احنا يا جماعة نكون خلال هذه الايام اللي هنعيش فيها على الغرفة الصوتية مع هذا الكتاب الصغير الماتع الرائع اللي بيجمع تفسير القرآن كله في اقل عدد من الصفح، ان بعد نهاية الكتاب نعيش العيشة دي، نستمتع المتعة دي. طيب خلوا لكم معايا يا جماعة، بنقول ايه بقى؟ بنقول انها بتتكلم عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زده، فيلبس حلة الكرامة، ثم يقول يا رب ارضى عنه، فيقال اقرأ وارق، ويزاد بكل آية حسنة. الله، أنا لما جيت أركز في الحديث ده قبل ما أقراه كان عندي شغف لنقطة غريبة جدا، وهي إيه؟ يا ترى إن لما حد من أهل القرآن بيتأثر بحديث، إيه الأحاديث بقى اللي بتأثر فيه؟ وإيه الأحاديث اللي يبقى فاكرها وبتعلم معاه؟ أكيد حديث عن القرآن، أكيد حديث عن القرآن. فهريت يا جماعة الحديث اللي احنا سمعناه ده نسمعه بقلوبنا بجد ونتخيله. والله انا وانا بس بقرأه انا متخيله وشايف القرآن وهو متجسد في صورة شخص وهو بيدعو الله سبحانه وتعالى، وشايف صاحب القرآن ده وهو بيلبس التاج وهو بيلبس الحلة وهو بيلبس وهو بيزاد عليه من فضل الله. حد بيسأل الحديث مرة أخرى، نقول الحديث مرة أخرى بس اسمعه بقلبك وشوفه بعينك وتخيله معي. عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يجيء صاحب القرآن يوم القيامة فيقول يا رب حله، يعني يا رب حليه، اللي كان صوته حلو وكان بيقرأني في الدنيا وبيحبيني ده، يا رب حليه يا رب، فيلبس تاج الكرامة، فيلبس تاج الكرامة، ثم يقول يا رب زد. أنا عارف الخيال سامع يقول يا رب حل، فيلبس تاج الكرامة. والله أنا متخيل منظر التاج وشكله واللقلق اللي فيه والضرر والأشكال اللي فيه، وكان النبي صلى الله عليه وسلم وصف التاج تاج الوقار اللي بيلبسه صاحب القرآن وبيلبسه الوالديه، إن إزاي اللؤلؤة الواحدة فيه الجوهرة الواحدة فيه خير من الدنيا وما فيها. فبعد ما يلبس تاج الوقار القرآن ما يكتفيش بكده، يقول لك يا ربي زد. عندي بقى فكر بيه، يبقى انت مثلا فتح الورد بتاعك انك هتقرأ صفحة، او انت يا حسام فتح الورد بتاعك ان انت هتقرأ ايه ربع مثلا، ومفروض خلاص وتقوم، فتقول لا 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 انا هزود صفحة كمان. الله ده الايه دي جميل قوي، انا هاخد صفحة دي كمان. يا ايه ده، هو احنا نخش وقتي على الصفات على مدى الرحمن؟ لا انا اخد دي. الله وانا هبدأ سورة بعد الفرقان الشعراء، الله انا اخش بكذا. يا قصة موسى خلصت، ايه دخلنا في قصة ابراهيم؟ لا دخل إنسان عايز. فافتكر زود من القرآن عشان القرآن يزودك يوم القيامة، يقول يا رب زد، فيلبس حلة الكرامة ثم يقول، وتخيل بقى يا ترى حلة الكرامة دي عاملة ازاي كده لما الواحد بيلبس بدلة معينة وناس تقول الله ده ايه البدلة الجامدة دي، ايه مش عارف ده، وتكون بدلة تعبانة وفيها اسمه ايه وحاجات مواد الياف ومش عارف ايه وبتاع. فتخيل بقى لما حلة بدلة يبقى اسمها بدلة الكرامة. يا ترى يا جماعة لما النبي صلى لما ربنا سبحانه وتعالى يلبس إنسان، يلبس إنسان حلة الكرامة من أهل القرآن، هيبقى شكلها عامل إزاي؟ يا شباب يا اللي بيحب الموضة والأشكال والنظام، يلبس حلة الكرامة. يا بنات يا اللي بتحبوا الفسادين ومتضايقة وأنا كنت لابسة أسود في أسود ومخنوقة وعايز أعيش بقى ومش عارف إيه وبتاع، شوفي شوفي كرم ربنا ليكي لما تلبسي حلة الكرامة. يا ترى شكل حلة الكرامة هيبقى عليك عامل ازاي؟ ليه عندك تمنيكي للبس التاج البسيط اللي بيبقى محطوط يوم الفرح بس، وهو ده مش عارف ايه، تاج تعبان اصلا وبيبقى فيه حتة صدى لو كان بيتأجر من الكرامة بتاعك، ونسي التاج الرئيسي، تاج الكرامة وتاج الوقار. القرآن هو اللي بيديك كرامة. صلى الله عليه وسلم ربط عبادات كتير بموضوع الكرامة والشرف. من يفتكر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو بيقول شرف المؤمن قيام الليل، زي ما احنا عندنا الافلام يقول لك وشرف مراتي وشرف مش عارف، لا طبعا، شرف المؤمن قيام الليل وعزه في استغنائه عن الناس. شرف المؤمن قيام الليل وعزه في استغنائه عن الناس. لحظة واحدة يا جماعة جايلكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الكتاب ده يا جماعة يعني بجد أجمل مما يوصف. يعني بجد عاوزين ان احنا يعني نستمتع بهذا الكلام. دكتور اسامة زيدان معانا يا جماعة؟ ان شاء الله ولا حول ولا قوة الا بالله. دكتور اسامة زيدان معانا؟ فين دكتور اسامة؟ انا مش شايف. ما شاء الله دكتور اسامة، بارك الله فيك حبيبي، ربنا يا رب يبارك فيك. عند حراك مايك يا دكتور اسامة؟ عند حراك مايك دكتور اسامة؟ طبعا ان شاء الله احنا عاوزين كده والله. لا 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 يا ريت والله يا ريت يا دكتور اسامه لو عند حضرتك مايك، لو حضرتك تاخد بس المايك وتتكلم حتى عن الفكره اللي حضرتك بتقولها، يا ريت على اذن حضرتك يا دكتور اسامه، احنا طبعا ما نفوتش فرصه ان حضرتك معانا، ولو دقيقتين. انا عارف ان الوقت عند حضرتك متاخر دلوقتي في السعوديه، بس لو دقيقتين يا ريت على اذن حضرتك يا دكتور اسامه. بشرف بحضرتك بعد اذنك. لا لا طب ممكن الوقت معلش؟ معلش مفيش مشكلة. حضرتك جاهز يا شيخنا؟ طيب حاضر كما تشاء يا شيخ. المهم يعني حضرتك ما احنا ان شاء الله كده ولا كده باذن الله مش هنطول، فنتمنى ان حضرتك تكون معانا والله. ربنا يا رب يبارك في حضرتك وما تنساش ان شاء الله. خلي بالكم معايا معلش بس يا استاذ علي عشان ما نخرجش بس عن الموضوع. فكنا بنتكلم في نقطه انك لما بتتعايش مع القران حياتك كلها بتتغير، حياتك كلها بتتغير بجد لما تحاول تطبق الكلام ده وما يكونش مجرد كلام. طيب بعد كده الكاتبه بقى بتقول لك القواعد الرئيسيه اللي احنا عاوزين نعملها قبل ما نشتغل بقى يا جماعه، وبيقول لك الاول شرط اخر نور. تعالى ما نشوف مع بعض ايه هي الشروط. يا ريت يا جماعه انا شغال في الكتاب نفسه فمش بقرا الاول دلوقتي، فنحاول نركز وما نكتبش حاجه على الاول لما اقول لكم. انا لما هرجع اقول لكم انا رجعت الوقت فتح الكتاب ومركز فيه، كلنا نفتحه ونركز فيه مع بعض. يلا انا دلوقتي في صفحه رقم اعتقد دي 3 اللي هي لكتب فيها قبل أن تشرع، قبل أن تشرع في تصفح الكتاب، قبل أن تشرع في تصفح الكتاب ربما تحتاج إلى معرفة كيف يتمكن أن يرغب بالحفظ أو المراجعة من استخدام الخرائط بالصورة الصحيحة. خلي بالك بقى، هتلاقي إن المؤلفة هنا وضعت سبع قواعد، السبع قواعد دول عشان نستخدم الخرائط دي بصورة صحيحة. ماشي يا جماعة؟ اللي مركز معانا يدوس سبعة، اللي مركز معانا وسامع احنا بنقول ايه وسامع احنا بنعمل ايه يدوس سبعة بسرعة. ها انا معاك اهو، يلا ها شوف الناس اللي مركزة. طيب ورجعنا يا جماعة، نحاول نشجع اصحابنا قبل الامكان باذن الله بالمرات الجاية ان هم يحضروا معانا، وان احنا نخوض مع بعض ان شاء الله تجربة ان احنا نعدي على صورة من اولها لاخرها، ان احنا نعدي على صورة من ان احنا نعدي على تفسير القرآن كامل. احنا حضرنا قبل كده دورات التفسير، وحضرنا قبل كده تفسير صور، وحضرنا قبل كده تفسير ايات، وحضرنا قبل كده تفسير اجزاء. عايزين بقى نعيش افق ان احنا نخلص تفسير القرآن الكريم كامل، نخلص تفسير القرآن الكريم كامل. فدي النقاط الاساسية الرئيسية المهمة اللي احنا عاوزين نتكلم عنها. فركزوا بقى معانا يا جماعة، بنقول ايه؟ بنقول انك اول حاجة القواعد السبعة بقى، رقم واحد افتح المصحف على الصورة التي تريد تلاوتها او مراجعتها او حفظها. انك لازم المصحف مش مجرد تقف تدوس على الخريطة وخلاص ماشي. طب رقم اثنين افتح الخريطة الخاصة بالصورة. رقم ثلاثة انظر الى اول تفرع للخريطة، مثلا قد يكون التفرع الاول كما في سورة البقرة اصنف الناس في العبادة ولا المؤمنين بعد خمسة او هكذا. رقم اربعة اقرأ الايات من واحد الى خمسة وكررها حتى تحفظها، وهكذا بقى في بقية الصور. وفي كل الصور لا تعتمد في الحفظ او التلاوة او المراجعة على الحزب او الجزء او عدد الاوجه، بل اعتمد على المعنى والتقسيم الذي تجده في الخريطة. يبقى احنا بقى هنتكلم دلوقتي على حاجة مختلفة تماما تماما في حفظ القرآن، وهي اسلوب مختلف تماما في الحفظ. مش انا حافظ بس باسلوب الاجزاء ولا بالصفح وصفح كذا بسنين كذا او بالاربع، لا 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 لا، الحفظ بالمعنى، الحفظ بالمعنى. ولا يا جماعة ان شاء الله اول ما هنخلص مع بعض الخرائط الذهنية لحفظ القرآن الكريم وصور القرآن الكريم، هنخش من بعدها على طول في الكتاب اللي كنا خدنا منه محاضرة او اتنين لازم نكمله، اللي هو الحفظ التربوي للقرآن وبناء الانسان. الحفظ التربوي للقرآن وبناء الانسان هيفرق معاك جدا جدا جدا، وهيثبت في دماغك. مين كان حاضر معانا يا جماعة محاضرة مهارات الذاكرة والتذكر الست؟ يدو الست اللي كان حاضر معانا ما تخافوش، لما هبدأ كتاب اللي اسمه ايه هبدأه تاني اللي هو الحفظ التربوي للقرآن. يلا يا جماعة اللي كان حضر معانا قبل كده الحفظ التربوي المهارات الذاكرة والتذكر يدوس ست. مين يا جماعة من الناس اللي كان حضر مهارات الذاكرة والتذكر؟ كان أحد أهم هذه المهارات هي الإدراك أو الفهم. قول لكل الناس طب بلاش، مين بيشتكي هنا يا جماعة من نسيان القرآن؟ يدوس خمسة. اللي بيشتكي من إنه بينسى القرآن كتير ها يدوس خمسة، عشان كتير بقى اتنصرت. فعاوز اقول نقطة ايه؟ ان لكل من يشتكي النسيان عليك بفهم القرآن، لكل من يشتكي النسيان عليك بفهم القرآن وتفسير القرآن. صدقوني يا جماعة خلال المرات القليلة اللي احنا هنقضيها مع بعض هيفرق معانا جدا 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 من النقطة دي، نقطة انك فاهم صورة عبارة عن ايه. وانا باذن الله ان شاء الله بالافكار اللي انا ما عنديش مانع ابدا ان انا اعملها، ان احنا في بعض المحافظات ننزل نعمل كامبات يعني معسكرات في انهاء تفسير القرآن باسلوب الخرائط الذهنية من اول لاخر. انا بقول لكم الفكرة اهو وانا مستعد ليها اهو وما عنديش اي مانع ليها اهو خلاص، واللي هيأكد لأنه هو عاوز حاجة زي كده يتواصل معايا وأنا تحت أمركم، وانتوا عارفين رقمي والناس كلها متواصلة معايا. رقم على الفيس حد خلاص. انا بقول اهو يا جماعه ما انا على الغرفه احنا هنعملها, احنا على الغرفه هنعملها ان شاء الله, بس احنا على الغرفه الدرس بيبقى مدته ساعه, انما هناك بقى لا انا ايه هعيش بقى فيه, نقعد معسكر مثلا يومين ثلاثه على الاقل عايشين بقى مع القران, نعد على تفسير القران من الاول للاخر, من الاول للاخر في يومين ثلاثه, وهنبقى مش بنقرا بس الخريطه وخلاص لا, وبنقرا الايات وبنعيش معاها وبنتدبر فيها. فانا بقول لكم لا, هي الغرفه لها نظام مش هنقدر نغيره, يعني الغرفه لها نظام مش هنقدر نغيره, فاحنا هنعدي هنا سريعا. انا بقول لكم انا عندي استعداد نعمل معسكرات على الارض في المحافظات ان شاء الله لانهاء, وممكن نعملها في مصر وبره مصر. يعني انا بقول لو في حد هنا من بره مصر انا ما عنديش مانع نعمل المعسكر ده بره خلاص, ان يبقى مثلا يوميا مثلا من العصر للعشاء مثلا او من الظهر للمغرب او على حسب كل الاماكن او الظروف المتاحه للناس, ونقعد كام بيومين ثلاثه خلاص, هي المفروض ثلاثه اربع ايام بس نقول ايه ثلاثه في المتوسط خلاص, نعد على تفسير القران الكريم كله. صدقوني كل اللي هيحضروا المعسكر ده هيفرق معاهم جدا, يعني الناس اللي بيكتبوا انا من تونس وانا من الجزائر, ام زيد واستاذه مريم والناس دي كلها, انا بقول لكم ان ما عندناش اي مانع, سواء نعمله في قاعه تدريب, نعمله في مسجد, نعمله في اي حاجه متاحه, ويكون شاشات العرض موجوده والناس كلها شايفه الخريطه بالبروجيكتور والدنيا متظبطه, ما عندناش مانع نعمله في اي مكان ان شاء الله باذن الله, السعوديه في اي مكان ان شاء الله, وباذن الله يعني باذن الله يكون لها اثر كويس قوي, وتكون بتربط ما بين علم علوم التنميه البشريه وفي نفس الوقت علوم التفسير بشكل كويس ان شاء الله. واصلا يا جماعه الواحد اتعلم علوم الخرائط الذهنيه وراح عشان يعتمد من المؤسسه توني بوزان والكلام ده, عشان نربط الكلام ده في ديننا بقى ونستفاد فيه في ديننا, فدي نقطه مهمه جدا. ده كان من المشاريع اللي انا كنت عاوز اعملها, فلما لقيتها جاهزه قلت سبقتك بها صفيه بجد, يعني كان من احلامي اقول يا سلمى وانا بعمل ايه الخرائط الذهنيه لسور القران الكريم, فجايبه بدور كده في البدايه قول هو يا ترى حد عمل الموضوع ده ولا لا, جاي ابحث قلت اخ سبقت. فعشان كده يا جماعه كن مبادرا, كن مبادرا وخلص امر ربنا يهديك لفكره معينه, حاول قدر الامكان انك تعملها. طيب نشد والله ان شاء الله ما فيش اي مشكله نخلصها واحده واحده بس كده يا دكتوره اسراء, ويا ريت نشارك مع بعض, يعني يا ريت نشارك مع بعض. يعني كان في بحث كنت انا طالبه منكم يا دكتوره اسراء, كنت جايين زي مش عارف يا رب حضرتك كنت خلصتيه ولا لا, كان بحث في دور الصلاه في اداره الوقت, بحث في دور الصلاه في اداره الوقت, بحث علمي محترم كساينتفك ريسيرش يعرض وناس تقيمه وينشر كصحيفه علميه وبحث علمي مش موضوع تعبير. كان نفسي لو نعمل حاجه زي كده, وما زال المشروع قائم نشتغل ونظبط مع بعض, ربنا يعين وييسر. يلا عشان الوقت ما يختصناش, يبقى بناكد يا جماعه على الشروط. يلا انا هرجع تاني هقفل مش هبص على الاول, فركزوا يلا وارجعوا تاني للايه للشاشه. فهي بتقول عندنا سبع شروط, قلنا اول حاجه انك تبقى فاتح المصحف جنبك, وبعد كده تفتح الخريطه الخاصه بالصوره, بعد كده انظر الى اول تفرع ليه الخريطه خلاص, بعد واقوم اخش بقى الايات دي واقراها بقلبي على قد ما اقدر وافهم وهكذا, واحاول بقى اقراها لحد ايه ما احفظها ماشي وهكذا. يبقى اقول بعد كده بقى ايه, عايزين كلامنا يختلف, بدل ما حد يقول لك انا بحفظ الربع كذا او بحفظ حد كذا, يقول لك لا انا بحفظ ايه جزء المؤمنين نعيم المؤمنين في الجنة في سورة كذا, انا بحفظ جزء كذا في كذا, فهمتوا ايه طريقة جديدة وتنويع جديد. طيب رقم خمسة وهكذا بقى مع بقية الصور, وفي كل صور لا تعتمد على الحزة والتلاوة والمرجع على الحزة او الجزء او عائد الاوجه, بل اعتمد على المعنى والتقسيم الذي تجده في الخريطة. طيب رقم ستة بيقول لك اذا مارست هذه الطريقة ستكون حظيت بحفظ الصور وأنت تدرك ما تتحدث عنه, خاصة في الصور التي تكثر فيها القصص والتفرعات كما في صورة هود مثلا, وكذلك صورة الشعراء. صورة هود من الصور اللي شيبت النبي يا جماعة من قصص الأنبياء اللي فيها وما عنهم من قومهم مع أقوامهم. فبيقول لك ان انت لو مارست هذه الطريقه هتكون حظيت بحفظ الصوره وانت تدرك ما تتحدث عنه. انت عارف الصوره دي بتتكلم عن كذا وبتتكلم عن كذا وكذا وكذا، مش حافظ خلاص ونسيته خلاص، لا فاهمك هيفكرك، خاصه في الصور التي تكثر فيها القصص والفراغ. طيب رقم 7 اخيرا، تمكنك الخريطه من تنظيم موضوعات الصوره في راسك. تمكنك الخريطه من تنظيم موضوعات الصوره في راسك. ففي صوره البقره مثلا اذا اعتمدت في حفظها على تفرعات الخريطه سيسهل عليك استرجاعها رغم كثره موضوعاتها، وستتعرف على اماكن الايات وتتمكن من استئناف القراءه بسهوله لو ابتدا بها غيرك. فدي نقطه مهمه جدا جدا يا جماعه. فاللي عاوز اقوله ان هي دي الشروط السبعه والقواعد السبعه وفوائد السبعه اللي احنا نعملها ان شاء الله، وعرفنا الطريقه اللي هنعمل بيها ان شاء الله. طيب انا عاوز اقول ايه؟ انا عاوز ان احنا ان شاء الله هنبدا خريطه واحده بس النهارده. خلاص الخريطه دي يا جماعه هتبقى مثال لمواضيع الكتاب. الخريطه اللي هنبداها دي يا جماعه هتبقى مثال لمواضيع الكتاب بوجه عام، وبعد كده ان شاء الله احنا هنتم كل حاجه بهذا الامر. خلي بالكم معايا. نخلي بالنا مع بعض يا جماعه، نخلي بالنا مع بعض. دلوقتي انا وامرهم شورى بينهم، يعني اخد رايكم في حاجه وانا ما عنديش مانع ابعد، وانا هقول لكم انا مايل ليه اكتر، بس اخد رايكم برضه. تحبوا نبدا؟ احنا عندنا 60 صفحه ان شاء الله فيها صور القران الكريم كله. هناخد النهارده، لان النهارده في المقدمه حاجه واحده بس، وبعد كده هنكمل ونضغط ان شاء الله المرات الجايه لان الناس ايه محضره نفسها ويكون عدد ان شاء الله اكبر حاضر عشان ما يفوتوش ايه خير كبير يعني ان شاء الله. هنعمل فوت، هنعمل تصويت دلوقتي، وانتوا اللي هتقولوا اللي هنبدا بيه دلوقتي. تحبوا نبدا بترتيب اقرب للقلب لنزول القران، ان احنا نبدا بجزء عام مثلا، وده مثلا اللي بيبدا بيه كثير من الناس في الحفظ والفهم وهكذا، ولا نبدا من دلوقتي في سوره البقره؟ ها يلا يا جماعه كله يكتب بسرعه. ها نبدا دلوقتي بجزء عام ولا سوره البقره؟ ها يلا شوف الناس، يلا يا جماعه وهنحسب. كله يشارك بعد اذنكم، كله يشارك بعد اذنكم. تمام. هي مش على حسب الصور يا دكتوره اسراء، لان فيها خلاف، وصوره العلق ما نزلتش على بعضها، يعني نزلت الايات الاولى من صوره العلق ونزل صور ثانيه ثم بقيه العلق على فكره. ايوه تمام يا دكتوره امال، ربنا يكرمك. ها يلا يا جماعه، ها يلا كلنا نشارك في التصويت بسرعه. ويا ريت معلش يا دكتوره امال لو تقولي لنا النتيجه، معلش يعني نكملها كده ايه لحد ما انا عندي 11:56 لحد ما اقول لكم، لحد ما تيجي عند 54. يلا يا جماعه كل يكتب رايه، جزء عامه ولا البقره؟ يلا بسرعه، هناخد النهارده خريطه واحده بس كمثال. يلا بسرعه، ها كل يكتب يا جماعه بسرعه، نبدا بجزء عامه ولا سوره البقره؟ يلا بسرعه. يلا شباب بس خلاص توقف بعد اذن حضرتك لحد كلمه ان عاملون. بعد اذن حضرتك يا دكتوره امال احسبي سريعا كده كام قصاد كام، معلش. ده المعمى كام في اللي فات؟ خلاص يا جماعه وعموم سوره بينهم، خلاص هنبدا بسوره البقره. انا عايز اقول لكم على حاجه، الاثنين لهم اهميه. جزء عام هو اللي فيه اغلب الصور نزلت في الاول، اللي هو الترتيب في قلوب الصحابه، الترتيب باصلاح القلب. انما ربنا سبحانه وتعالى اراد بوجه عام بقى ان القران تكون بدايته البقره، بدايته سوره البقره. فدي النقطه، فمن هنا مهم ومن هنا مهم، دي ليها اهميه ودي ليها ايه اهميه. فتعالى نبدأ من سورة البقرة إن شاء الله ونأخذها كمثال. ويبقى في واجب عملي مهم جدا جدا لأن إحنا إن شاء الله الدرس الجاي يبقى بعد العمرة. يعني إحنا يا جماعة الخميس الجاي إن شاء الله بإذن الله هنكون في العمرة إن شاء الله. دعواتكم هناك ربنا يجمعنا على الخير. ولا لا لا مش كل مرة صورة ولا حاجة, مش كل مرة صورة ولا حاجة. إحنا إن شاء الله في عدد قليل, إحنا بنعمل أسلوب الموك بقى وأسلوب إنها تبقى إيه مضغوطة عشان إحنا مش عايزين نبدأ الكتاب ونقعد فيه سنين. لا أنا بأكد إن أنا مش هشرح تفسير القرآن الكريم كامل تفصيل اللي هو التفسير التفصيلي, لا أنا أنا هشرح بأسلوب تفصيل موضوعي الموضوعي والترابط فقط إن شاء الله بإذن الله. أخص من الدعاء كل من يحضر بانتظام هذه في غرفة الهداية الصوتية. بارك الله فيكم جميعا, ربنا يا رب يكرمكم ويبارك لكم جميعا. ركزوا بقى معي, بنقول ايه؟ بنقول ان فاحنا ان شاء الله الخميس الجاي مش هيبقى فيه خلاص, والخميس اللي بعده برضو للأسف مش هيبقى فيه. لو انا لقيت امكانيات, لو انا لقيت امكانيات ان يكون في حاجة في العمرة مش هتأخر. يعني ان شاء الله انا هسافر باللاب, انا ان شاء الله هسافر باللاب. لو تيسر لي نت هناك انا مش هتأخر. ويا سلام بقى, يا سلام لما يبقى مثلا الدرس ان شاء الله بتاع يوم الخميس اللي في المدينة يبقى حاجة من القرآن المدني, ولما نكون في مكة تكون حاجة من القرآن المكي. يعني انا اعيدكم ان شاء الله ان انا هحاول, بس يعني ما لو توفر لي نت, لو توفر لي نت لن اتاخر عنكم ان شاء الله. وماخد اللابس الظريف بتاع كده ان شاء الله, ونروح بقى في الحرمين وتبقى حاجة يعني جميلة واجواء ايمانية رائعة. ادعوا لنا بس كده ربنا يا رب يكرم ويوفق ولن نتاخر عنكم ابدا باذن الله ان شاء الله. طيب دعونا بس والله كربنا يا رب يسرنا الخير يا رب ان شاء الله. عاوز اقول ايه؟ عاوز اقول ان احنا هنبدأ بقى. يلا يا جماعة نجيب مع بعض سورة البقرة بسرعة. يلا نجيب سورة البقرة. الواجب العملي الى ان نلتقي يا جماعة ان شاء الله ان احنا نعيش مع سورة البقرة, ان احنا نعيش مع سورة البقرة ونحاول نحفظها او نقرأها على الاقل بهذه الطريقة. يبقى يا جماعة الواجب العملي الى ان نلتقي, واول حاجة وافضل حاجة تعملها في الاجازة ان احنا هنعيش ان شاء الله اسبوع مع سورة البقرة ان شاء الله. ماشي يا جماعة؟ طيب نخلي بالنا بقى مع بعض اسبوع كامل ان شاء الله, ونسأل فيها ونظبط في كل حاجة. اول ما هبدأ كل مرة هسأل بقى, وان شاء الله الناس اللي هتتم معنا الدورة ان شاء الله بإذن الله هيكون فيها امتحان صعب, مش صعب قوي, امتحان عاوز حد يكون قاري, حد قاري كويس ومظبط. فده هيبقى امتحان على القرآن كله ان شاء الله, تفسير القرآن كله. فيكفي احساك النفسي انك تبقى عديت على القرآن كله. الامتحان هيبقى في المعاني, مش معاني المفردات, لا ايه هي المعاني اللي كانت بتتكلم عنها الصورة. يعني تتكلم سورة هود عن قصة كذا ثم كذا ثم كذا, ولا قصة كذا ثم كذا ثم كذا. ألخبطك بقى وادخل لك الصور البغاة, فركزوا وظبطوا كويس يا بنت حنتي إيل, فركزوا وفهموا. ان شاء الله يعني مش واحد, مش يحل واحد قرأ تفسير, لا يحل واحد ذاكر الصور دي وفهم الصور بتتكلم عن ايه. ان شاء الله تشدوا حيلكم كده يا جماعة ونتم هذا المشروع مع بعض, ومش عايزين نفقد حد. احنا كنا هو مثلا وصلنا في الدرس ده الاربعين, وفي المرة الجاية ان شاء الله ما نقلش عن 80 ان شاء الله, وهكذا. ربنا يسر, ادعوا لي بس كده ربنا يسر لنا ان يبقى من مكة, من المدينة ان شاء الله, والمرة اللي بعدها من مكة, وربنا يا رب يقدم اللي فيه الخير. دعواتكم بس بالتيسير والسداد كان ان شاء الله يا رب. عاوزين نقول ايه؟ نبدأ بقى مع بعض سورة البقرة. يلا مين مركز معانا ويقول ان احنا هنطبق الشروط؟ ها ايه الشرط الاول يا جماعة؟ الناس اللي كانت مركزة, ها الشرط هنجيب ايه؟ يلا هنفتح ايه ونجيب ايه؟ لا لا انا بقول الشروط, احنا هنبدا بقى, مش هي قلنا سبع شروط؟ ها قولوا لي يلا هنجيب ايه ونعمل ايه جنب ايه, قولوا لي. افتح السورة ومعاها السورة، يبقى افتح السورة بالسين وقصدها السورة بتاعة الخريطة الذهنية. طيب يلا كل اللي جاب معاه المصحف وقاعد ده يدوس اربعة. يلا شباب، يلا شباب بسرعة عشان الوقت. يلا شباب عشان الوقت كله يجيب مصحفه ويجي يلا ويستمتع كده ويفتح الاثنين قصاد بعض. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. اسف يا جماعه لو كنت بس يلا يا جماعه بعد اذنكم نفتح مع بعض الصوره وجنبنا المصحف الناحيه الثانيه. قبل ما انسى يا جماعه في فيديو مهم جدا جدا للشيخ ابراهيم الدويش كان بيشرح فيه التعليق على الخريطة الذهنية لسورة البقرة، يا ريت حد يجيب الفيديو بسرعة. تاني كان في فيديو مهم وده هيبقى واجب عملي عليكم برضو، واجب عملي جميل جدا برضو. الشيخ إبراهيم الدويش كان فيه فيديو، إبراهيم الدويش كان فيه فيديو بيشرح فيه هذه الخريطة الذهنية لسورة البقرة وأثنى عليها وكان بيشرحها بأسلوب رائع، موجود على يوتيوب، هتقوم من على يوتيوب يا جماعة. شريط رائع جدا في هذا الأمر. تمام، يا ريت يا جماعة كلنا نخش على اللينك ده، اللي دخل على اللينك وشافه يدوس أربعة. يلا بسرعة. تمام شفتوها يا جماعة؟ خلاص طيب يلا نبدأ بقى. بسم الله الرحمن الرحيم. يلا زي ما هي قالت، أنا الأول بحب بصراحة إن أنا يعني أضيف نقطة إن أعمل نظرة إجمالية ليها ثم أفصل بعدين. بيقول لك إيه بقى؟ سورة البقرة، الله، أحد الغيتان أو الغمامتان السحابتين اللي هيجوا يوم القيامة على رأسك إن شاء الله، سورة البقرة وصورة آل عمران يجوا ويشفعوا لك إن شاء الله يوم القيامة لما تكون من أهلهم بحق. نسأل الله أن يجعلنا من أهل القرآن. وأنا من الحاجات اللي أنا أتمنى أن أنا إن شاء الله لو كنا في المدينة أعملها إن شاء الله هي آل عمران بقى. آل عمران من الصور المدنية الرائعة الهامة جدا. تخيل بقى أنك تعيش مع سورة آل عمران في المدينة وانت بالقرب من أحد وانت بالقرب من منازل الشهداء. فان شاء الله بإذن الله يعني أنا والله اتحمست جدا، عارف الموضوع صعب ومستحيل ان الواحد يعرف طبعا يدرس هناك، بس لانه مستحيل فاحنا فاحنا شباب بيستفزنا جدا اي حاجة مستحيلة ان شاء الله، ونرفع شعار ما احنا شباب ما فيش مستحيل ان شاء الله. فدعونا كده ربنا يا رب يعيننا ونستطيع ان احنا نتم هذا الامر على خير ان شاء الله. يبقى سورة آل عمران من مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلي بالكم معايا يا جماعة، بنقول ايه؟ بنقول بالنسبة لسورة البقرة بتتكلم عن ايه؟ اولا عنوانها الاستخلاف في الارض ومنهجه. الاستخلاف في الارض ومنهجه. يبقى انت خلي بالك بقى، النبي صلى الله عليه وسلم القرآن نزل منجما على أعراب وكفار، فكان لازم الأول قلوبهم تتصلح وبعدين بعد يفهموا بنقوة لحد ما يفهموا الفكرة الفلسفية الرئيسية في العبودية ولماذا خلقنا والفكرة الأساسية في الخلق إن خليفة لله في أرضه تعبده على مراد. ودي من النقطة المهمة اللي احنا حتى نتكلم فيها في الكتاب، مهمة قوي النقطة دي. فاللي عاوز اقوله ان حاليا الاصل في اللي بيقرأ القرآن ويبدأه من الاول هو مسلم، ابوه ومه مسلمين اصلا، فهو ده الاصل. فبيبقى مهم جدا انك لما تيجي تبدأ هذا القرآن انت مستعد انك يتقلك الوقت اللي بدأنا بقى بالبقرة من بعد الفاتحة. هي النقطة دي، نقطة ايه؟ نقطة انك خليفة في الارض وتعبد الله سبحانه وتعالى على مراده. نفهم بقى بوجه عام ترتيب السورة. ترتيب السورة ان ربنا سبحانه وتعالى في البداية في اول 20 آية كلمنا عن اصناف الناس في العبادة، المؤمنين والكافرين والمنافقين. وكلمنا بعد كده عن العبودية وأهميتها. وشيخ أحمد جلال يا جماعة محضر سلسلة في العبودية رائعة، هتنزل سلسلة فيديوهات خطيرة، ولو حد يقدر يجيب ويجيب له هنا للناس الخطبة قبل الأخيرة للشيخ أحمد جلال اللي كان بيتكلم فيها عن العبودية، كانت خطبة جمعة رائعة عن العبودية، كانت جميلة جدا جدا جدا. فبنقول ان بعد ما اتكلمنا عن اصناف نفس العبادة، ربنا بيكلمك على العبودية نفسها واهميتها. طيب بعد كده الاستجابة وحقيقة العبودية بمثال ايجابي ومثال سلبي. المثال السلبي في بني اسرائيل، والمثال الايجابي في قصة سيدنا ابراهيم والقصة البعضة. طيب بنقول ايه بقى بعد كده لما بنيجي نتكلم، ربنا سبحانه وتعالى كلمنا عن شمولية العبادة لمناحي الحياة في الابتلاء، وهي علامات العبودية الحياة والعبادة، الأسرة وأحكامها، وقصة جالوت وطالوت وأثرها في الاستجابة. الله، يبقى أنت كده بتعرف إلى حد ما هي الآيات دي جاية بعد الآيات دي ليه. صدقوني يا جماعة الموضوع ده هيفرق في فهمكم للقرآن بشكل غير عادي. صدقوني أنا هعتبر أن الدورة دي هي هتكون من أهم الدورات اللي أنا هديها في حياتي. أنا عارف أن في ناس كتير عارفة أن في كتاب اسمه الخرائط الذهنية لسور القرآن الكريم، ولكن مين اللي شرح بقى؟ مين اللي شرحها؟ إحنا عاوزين نشرح مع بعض ونطبق هذا الكلام ونفهمه. أنا شخصيا ما تمنتش قبل كده موضوع أنها من أولها لآخرها بالتفصيل لكلمة كلمة إن شاء الله، ونتم هذا العمل مع بعض إن شاء الله، ويبقى ليه ثمرة في قلوب كل واحد مننا، ويبقى لنا علاقة مع الصورة وفهم من الصورة. بل نقطة خطيرة بقى هي زيادة اليقين في الله تعالى واليقين في القرآن ومعجزة القرآن. عاوز أقول لك انك ناس كتير وهي بتحضر الله، وايه اللي جاب الايات دي هنا؟ احنا في كل سنه بنتكلم في كذا، ايه اللي جاب كذا؟ وليه كذا جاي بعد كذا؟ التفسير الموضوعي وارتباط المواضيع هيفرق معاك جدا. بتكتب الصوره بقى ان التعظيم لله سبحانه وتعالى هو اس العبوديه وذروه سنان العبوديه. ان ازاي ربنا سبحانه وتعالى بيتكلم عن قصه التعظيم والتوحيد، وان الصدقه برهان العبوديه واهميه الصدقه، وختم الصورة بالتأكيد على عبادة الله وحده. ماشي يا جماعة؟ طيب يبقى ركز كده مع بعض. اللي عاوز اقوله ان احنا قبل ما نفصل كده هلاقي ان ربنا تعالى علمنا سورة البقرة معاني جميلة قوي، ليها موضوع رئيسي قوي، في اساس وجودك كإنسان هو خلقك ليه عشان تكون خليفة له في أرضه، تعبده على مراده، وتتبع نبيه محمد صلى الله عليه وسلم. ربنا بيفهمك بقى أصناف الناس في العبادة، ويا ترى أنت مين فيهم؟ يا ترى أنت من المؤمنين ولا من الكافرين ولا من المنافقين؟ وبعد ما كلمك عن أصناف الناس بيكلمك عن العبودية نفسها بقى وأهميتها، وقصة بداية العبودية بقى في قصة خلق سيدنا آدم، وإذ قال ربك الملائكة إني جاعل في الأرض خليفة، وهكذا. بعد كده الاستجابة وحقيقة العبودية، إزاي ربنا سبحانه وتعالى بيوريك مثال لبني إسرائيل كمثال سلبي في عدم الاستجابة لله ومجادلتهم، وإزاي المثال الإيجابي بقى في قصة سيدنا إبراهيم وقصة القبلة في الاستجابة لأمور صعبة وشقة على النفس وأثرها. وبعد كده ربنا تعالى بيقول لك إن العبودية دي شيء شامل لكل مناحي حياتك، مش في المسجد بس. افهموا النقطة دي يا جماعة، الدين مش مسجد بس. انتوا يا جماعة رفعتوا الصورة هنا على الغرفة وعلى الجروب ولا لأ؟ ها؟ يا ريت يا جماعة لو أيوة جزاكم الله كل خير، ربنا يا رب يكرمكم ويبارك فيكم. إن إزاي جزاكم الله كل خير، ربنا يسددكم يا رب. إن إزاي العبادة مش في المسجد بس، عارف، وكانوا لنا خاشعين في كل مناحي الحياة بوجه عام. طيب أعبد أعمل إيه يعني؟ العبادة إن أنا يعني صوم وصلي وبس؟ لا، تعظيم الله في قلبك، تعظيم الله في قلبك. وقصة من بعد قصة سيدنا إبراهيم وقصة القبلة وتأتي بعد كده آية الكرسي وإزاي إن الصدق برهان العبودية ورب سبحانه وتعالى، بيمهد قبلها الآيات وبيختم بعدها في آيات، وفي الآخر ختم الصورة بالتأكيد على أن عبادة الله، بأن العبادة لله وحده. عاوز أقول لك على حاجة في نقطة التعظيم أس العبودية دلوقتي يا جماعة. ما هي أعظم صورة في القرآن الكريم؟ ها يا ريت تقولوا لنا يا جماعة إيه هي أعظم صورة، أعظم آية في القرآن الكريم؟ إيه أعظم آية في القرآن الكريم؟ آية الكرسي. أيوة، آية الكرسي موجودة في الخريطة الذهنية اللي معانا، تبع أنهي موضع؟ تبع أنهي موضع يا جماعة؟ آية الكرسي موجودة في الخريطة الذهنية في سورة البقرة، في أنهي موضع؟ اللي عنوانه إيه؟ في فرع الخريطة ده؟ إن التعظيم أس العبادة، عظم الله في قلبك. لا يا أستاذ السبيل، مش شمولية العبادة، أنا عندي لما نرجع للخريطة الذهنية تاني. ها يا جماعة، إحنا عندنا آية الكرسي، آية رقم كام؟ ها الناس اللي مذاكر، آية الكرسي آية رقم كام؟ 255. فإحنا بنقول إن إحنا عندنا هو في قصة التعظيم والتوحيد إن آية الكرسي، آية الكرسي أصلا من أهم آيات تعظيم الله. انتوا ليه ما سألتوش نفسكم يا جماعة هي ليه آية الكرسي هي أعظم آية في القرآن؟ يعني انتوا ما سألتوش نفسكم ليه؟ ايه الحكمة من كده يعني؟ فأنا عاوز أقول لكم إن الحكمة من كده هي تعظيم الله سبحانه وتعالى. يعني تعالى ما تشوف في السنة حديث الكرسي. بس الكرسي في اللغة هو موضع القدمين عند الملوك، دون تشبيه ولا تكييف ولا تمثيل ولا تعطيل. إن عند الملوك غير كرسي العرش، الكرسي هو موضع القدمين، يعني حاجة بسيطة جدا جدا بالنسبة للكرسي، بالنسبة لكرسي العرش نفسه. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول إن الأرض والسماوات بالنسبة لباقي الكون كحلقة في فلاة. انت عارف يعني حلقة في فلاة؟ فلاة يعني صحراء كبيرة. تخيل صحراء كبيرة، الصحراء الغربية مثلا في مصر، وقع في الصحراء الشرقية في مصر، وقع في الصحراء، اقصد الصحراء الغربية، وقع في الصحراء الغربية دي دبلة حلقة كده. ده ايه قيمة الدبلة اللي وقعت دي في الصحراء الكبيرة قوي دي؟ فانت ممكن تكون الدبلة بالنسبة لك دي حاجة غالية ومهمة ومش عارف ايه بتاع، ولكن دي ولا حاجة بالنسبة لهذه الصحراء العظيمة. فشوف سبحان الله، ده ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول وان السماوات السبع والارضين السبع، كل الكلام ده بالنسبة للكرسي كحلقة في فلاه. ينهار ابيض، كل الكون بالمجرات الشاسعة، بمجرة ضرب التبانات مش عارف ايه بكذا وكذا كذا 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 كذا، كل ده بالنسبة لي الكرسي كحلقة في فلاة. تخيل. طيب التشبيه وقف؟ لا، والكرسي بالنسبة للعرش كحلقة في فلا. الله أكبر الله أكبر. يبقى ده الكلام عن عظمة الله سبحانه وتعالى. السنة لم يوصف فيها العرش، ولكن من الأحاديث اللي خطفت قلبي أوي يا جماعة لما سمعتها أول مرة، من أسلوب إلقاء النبي صلى الله عليه وسلم ليها، حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم عندما قال: أذن لي أن أتحدث عن ملك من حملة العرش. لا انا عايزك تخلي بالك، لا نصحصح كده ونركز كده، والمصحصحين معانا كده يدوسوا واحد، لان ده كلام خطير بقى. نركز كده يا جماعه مع بعض، عاوزين نشوف صيغه الالقاء اللي النبي صلى الله عليه وسلم عرض بيها الامر. بيقول: اذن لي ان اتحدث عن ملك من حملة العرش. هو ملائكة حملة العرش كم واحد يا جماعة؟ وإيه الدليل؟ إيه الدليل؟ 8 صح؟ ها إيه الدليل؟ ويحمل عرش ربك فوقهم يومئذ إيه؟ 8. ممتاز. فده الدليل. فلا عاوزين نقوله إيه بقى؟ إن رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اتكلمش على العرش ليه؟ عقول البشر لن تستوعب. طب ليه ما اتكلمش بالكامل عن الملك بالكامل؟ ده احنا هنعرف الوقت لما نكمل الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم ما اتكلمش عن وصف احد الملائكة الثمانية حملت العرش كامل. لا اسمع بس، ده اذن له انه يتكلم عن حتة صغيرة منه بس. رسول الله صلى الله عليه وسلم بيقول: ما بين شحمة أذنه إلى عاتقه مسيرة 500 عام. الله أكبر. تتخيلوا يا جماعة؟ أنا عايز كل واحد كده الوقتي يشوف على نفسه المسافة ما بين ال 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 على نفسك انت كبشر. احنا بنشبهش بس خلي بالك، انت بس اقول لك انت على نفسك عشان تشوف الفرق. انت على نفسك شوف انت اذنك فين والعاتق بتاعك فين والمسافه بينهم قد ايه. ده ما يجيش شبر بالنسبه لجسمك. فتخيل بقى ان هذا الملك الذي لا يعلم هيئته الا الله سبحانه وتعالى، ولا نشبهه ولا نمثله ولا نعطره، ما بين شحمة أذنه إلى كاهله لحد كتفه لحد عاتقه كده بس مسيرة 500 عام. يبقى الملك ده قد إيه؟ سبحان الله. من الأحاديث اللي بتزود عظمة الله في قلبك قوي برضه حديث وصف سيدنا جبريل، ان ازاي رسول الله صلى الله عليه وسلم لما شاف سيدنا جبريل على هيئته، ها مين يقول يا جماعه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم شاف سيدنا جبريل على هيئته كم مره؟ ها ممتاز، مرتين. الاولانيه امتى والثانيه امتى؟ يلا دي معلومات هامه دي. ايوه صح، مره بدء الوحي والثانيه ايوه شوف ايه صح تمام. ان احنا عندنا في قيل انها في الطائف لما كان بعد موقف الطائف لما نزل وقال له ان شئت اطبقت عليهم الاخشبين، وفي روايه ثانيه انها في الاسراء والمرشف على هيئته وازاي بهذه الهيئه الكبيره لما بيقترب من سدره المنتهى بيبقى كالحلس البالي زي حتة القماشة قالوا إلا لما بيقترب من الله من عظمة الله سبحانه وتعالى. وأنا بقول دي عشان دي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لما رأى سيدنا جبريل على هيئته قال: فرأيت له 600 جناح تسد الأفق. لقى لي 600 جناح يسد الأفق. وعلى فكرة في رواية صحيحة إن السيدة فاطمة في مرة من المرات شافت سيدنا جبريل على هيئته. فتحت الباب في مرة شافت سيدنا جبريل على هيئته. حد قرأ الموضوع ده قبل كده يا جماعة؟ إن السيدة فاطمة، أنا سمعت كده مش متأكد، بس أنا سمعت إن كان المرة الثانية اللي رأى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم سيدنا جبريل على هيئته، إن رأته السيدة فاطمة والله أعلم. فكان له 600 جناح يسد الأفق. أنتم متخيلين؟ طب أنا عايزك شوف جناح واحد بس منهم، جناح واحد بس منهم شال به 70 قرية من قرى قوم لوط ورفعهم إلى السماء لحد ما الملائكة سمعت نباح الديك. انت متخيل من شدة ما ارتفعوا لفوق وهم كانوا سمعوا الصرير بتاع الملائكة الكاتبون. انت متخيل الوضع عامل ازاي؟ ايه الاتصال بيعطل لان انا فاتح من هوت سبوت اصلا ما عنديش نت، انا فاتح من موبايل. هو كان اتصال بس قطع، انما دلوقتي هتلاقوه ثاني. مش الصوت دلوقتي سليم يا جماعه؟ مش الصوت دلوقتي سليم؟ تمام. فانا عاوز اقول لكم ايه؟ عاوز اقول لكم ان اذا كان سيدنا جبريل اللي بجناح واحد من اجنحته شال 70 قرية من قرى قوم لوط ورماهم، طب هو بقى ليه 600 جناح؟ طب سيدنا جبريل بهذا الخلق الضخم عندما يقترب من سدرة المنتهى يكون كالحلف البالي. فلك ان تتخيل عظمة الله، ومهما خطر على بالك فالله غير ذلك، مهما خطر على بالك فالله غير ذلك. فدي نقطة مهمة جدا لازم احنا عارفينها، كان كالحلف البالي. فدي نقطة مهمة يا جماعة عايزين نفهم. طيب احنا الوقت عشان ما يستفراش، احنا الحلف البالي يعني الثوب القديم الضعيف، يعني من شدة ضعفه وعارف حاجة قديمة ملقاة كده من شدة تعظيمه لله سبحانه وتعالى وشدة عبوديته. عشان الوقت يا جماعة ما يختصناش أكتر من كده، إن شاء الله نكمل فيما بعد. إحنا عاوزين كواجب عمل زي ما قلنا إن إحنا هنعيش مع سورة البقرة، نقرأها بالأسلوب ده. هنقرأها إزاي؟ نقرأ الخريطة، ناخد فرع من الخريطة ونقرأ آياته ونحاول نرجع للفرع الثاني، نقرأه كويس ونرجع لآياته وهكذا. جربوا يا جماعة ان احنا نعمل كذا، وياريت على المنتدى البنات ده لو تابعوا مع دكتورة امال والشباب لو يتابعوا معي وكلموا على الخاص يقولوا لي اثر الموضوع ده على قلوبهم. وياريت بقى لو نسمع شرايط عن تعظيم الله، هيفرق معانا قوي. نسمع شرايط عن تعظيم الله، هتلاقي دكتور حازم شمان والشيخ محمد حسين يعقوب عندهم شرايط حلوة عن تعظيم الله جميلة قوي قوي. وانا بحب برضو كلام الشيخ هاني حلمي عن ربنا، بيبقى فيه تعظيم حلو قوي. ولو لقيته الدكتور عبد الرحمن الصاوي تبقى حاجة روعة. انا مش دماغي شريط معين، لو حد بدماغه شريط معين يقوله كلنا نستفاد منه. يعني لو حد يعني يعملوا كده كموضوع على المنتدى، ايه هو افضل شريط عن تعظيم الله وعظمة الله وهكذا، دي تبقى جميلة جدا يعني. تمام. بس عشان ما نطولش عليكم، عاوزين نعيش الاسبوع مع سورة البقرة. فهمنا اللي بتكلم فيه استخلاف الله في الارض لعبده، ومفهوم العبادة، واصناف الناس في العبادة، اهمية العبادة، المثال الايجابي والسلبي والايجابي للعبادة، ازاي العبادة دي في كل حياتك، وازاي التعظيم هو اسس العبادة. بس فيا ريت نفهم سورة البقرة، يا ريت نحفظها على قد ما نقدر ان شاء الله، او واللي كان حافظها قبل كده يراجع عليها ويحفظها عن فهم بقى، ويبقى فاهم الاجزاء بيتكلم عن ايه بالظبط، ويبدا يقسم بقى تقسيماته بشكل جديد. وهيساعدنا كده جدا يا جماعه المصحف الملون، المصحف الملون اللي هو مصحف التفصيل الموضوع. خلانا نعيش في عرس نص السنة كده يعني أجازة جميلة بالموضوع ده إن شاء الله مع القرآن. وربنا يا رب يبارك فيكم وينفع بيكم يا جماعة إن شاء الله. وياريت الناس اللي محضرتش معنا النهاردة ابعتوا لهم التسجيل، وأول ما ينزل التسجيل حد يبعتوا لي على النت وأنا هنشره إن شاء الله، بحيث أن الناس كلها تستفاد منه ويكملوا معنا المرات الجاية. وهحاول جاهدا على قد ما أقدر إن شاء الله المرة الجاية أن يكون الدرس من المدينة، مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فشدوا حيلكم وربنا يا رب يكرمكم ويبارك فيكم، جزاكم الله كل خير. دكتور أسامة موجود؟ دكتور أسامة؟